بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا دار الأمر في الواجب بين كونه نفسيًا أو غيريًا، فقد ذكرنا سابقًا أن مقتضى الأصل اللفظي وهو الإطلاق كون الواجب نفسيًا، فإذا قال زر الحسين عليه السلام وشككنا أنه مطلوب لنفسه أو مطلوب لغيره، فإن مقتضى الإطلاق اللفظي للهيئة أنه مطلوب سواء وجب غيره أم لا، وسواء أمر بغيره أم لا، فمقتضى الإطلاق اللفظي أنه مطلوب نفسي، ولكن يا شيخ أحمد الخصالي لو فرضنا أن لا يوجد إطلاق لفظي كما لو كان الدليل دليلا لبيا، كما لو قام الإجماع على مطلوبية الوضوء مثلا وشككنا أنه نفسي أو غيري، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ فهنا صور: الأولى أن يدور الأمر بين كونه واجبا نفسيا أو واجبا غيريا لواجب لم يحرز شرطه، مثلا إذا علم إجمالا أن الوضوء إما واجب نفسي أو أنه شرط إذا زار الحسين عليه السلام. وهو فعلا لا يحرز ابتلاءه بزيارة الحسين، أو لا يحرز ذلك مستقبلا، فإن كان الوضوء يا شيخ أحمد واجبا نفسيا وجب الإتيان به فعلا، وإن كان واجبا غيريا أي شرطا في زيارة الحسين فهو لا يحرز وجوبه عليه، إذ لا يحرز ابتلاءه بالزيارة، فحينئذ يا شيخ أحمد لا مانع من جريان البراءة عن كلا المحتملين، فتجري البراءة عن وجوبه النفسي وتجري البراءة عن وجوب الزيارة فعلا، فينتفي بذلك وجوبه الغيري. إذن مقتضى أصالة البراءة أن لا يجب عليه الوضوء، فإن قلت، أكيد قلت، المفروض أنه يعلم إجمالاً بوجوب الوضوء، وإنما يشك أنه واجب نفسي أو غيري، وإلا فأصل الوجوب معلوم، فكيف تجري البراءة عن كلا المحتملين مع العلم بأصل الوجوب؟ قلت إن المانع من جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي أداء الجريان للترخيص في المخالفة القطعية، قولوا وياي، لتكليف فعلي، كما لو علم إجمالا أو علمت المرأة، إما يحرم عليها دخول المسجد اليوم أو بعد 20 يوما، لأنها إما حائض اليوم أو بعد 20 يوما، فهنا لا يمكنها جريان البراءة في كلا الطرفين، إذ لو أجرت البراءة عن حرمة الدخول اليوم وعن حرمة الدخول بعد 20 يوماً لأدى ذلك للترخيص في المخالفة القطعية لتكليف فعلي. أما في محل كلامنا، فالمفروض أن المكلف وإن علم إجمالا إما بوجوب الوضوء نفسيا أو بوجوب الوضوء إذا شنو زار الحسين، لكنه لا يعلم بتحقق الطرف الثاني وهو الزيارة، إذ قد لا يزور الحسين، فحيث إن الطرف الثاني ليس معلوم التحقق فليس لديه علم يا شيخ أحمد بتكليف فعلي على كل حال، وحينئذ لا يلزم من جريان البراءة عن وجوب الوضوء نفسيا ووجوبه غيريا الترخيص في مخالفة قطعية والوياي لتكليف فعلي، إذ لعله لا يزور الحسين أصلا فلم يخالف تكليفا فعليا على كل حال. سيؤدي إلى ماذا؟ لعله هذا حينه ما يصير، لعله الواجب في الواقع هو زيارة الحسين وهذا الشخص ما وفق طول حياته لزيارة الحسين مثلا، فهو لم يخالف تكليفا فعليا على كل حال، بخلاف هذه المرأة. هذه المرأة قاطعة يا ليوم الحيض يا بعد 20 يوم، يعني كلاهما شنو محرز، يا هذا يا هذا. فلو دخلت المسجد هذا اليوم ودخلت المسجد بعد 20 يوماً قطعت شنو بمخالفة تكليف فعلي. أما هذا الرجل يقول إما أن أتوضأ فعلا إن كان الواجب نفسيا أو أتوضأ بعد 20 يوم لاحتمال أنني بعد 20 يوم أكون زائرا للحسين، لو أجرى البراءة الآن وبعد 20 يوما لعله في يوم 20 هو مزائر للحسين لأنه لا يحرز تحقق الشرط فلم يحرز تكليفا فعليا على كل حال.
ايضا ما لعلها بعد 20 يوم ما لا تدخل المسجد،
هي الناس تدخل المسجد لا الحرام ما يشترط فيه المخالفة حتى يصير حرام، هو حرام بعد دخلت له بعد الخمر حرام شربت له ما شرب يحرم دخول المسجد على كل حال،
لكن ما يصير
التكليف الفعلي لا يناط بالمخالفة وعدمه، هي تعلم بأن الشرط سيتحقق على كل حال، يعني الحائض قطعا سيتحقق إما اليوم أو بعد 20 يوم، فإذا التكليف سوف يكون فعليا قطعا إما اليوم أو بعد 20 يوم، بينما هنا لا يعلم بتحقق الشرط بعد 20 يوم كي يعلم بتكليف فعلي على كل حال.
يمكن
دخول ما هو مشرط في الحرمة، فعلية الحرمة دخلت أو ما دخلت، أي حرام حرام ارتكبته أو ما ارتكبته، النتيجة بعد 20 يوما يقال حرم عليها، حرم وطئها ودخولها المسجد وقراءة ومسها المصحف إما ذاك اليوم أو هذا اليوم، فهو تكليف فعلي على كل حال. بينما هذا بعد 20 يوما ما زال يشك أنه سيزور الحسين أفلا، ما يقول أنا عندي تكليف فعلي بالوضوء على كل حال، لعل التكليف الفعلي بزيارة الحسين وزيارة الحسين لم تتحقق. هذا الكلام
سيد يمكن يقول قائل هذه المرأة أيضا هي لا تفرض أنها ستكون موجودة، فيكون عليها تكليف فعلي لعلها لا
لا إله إلا الله. هذا بحثوا في الأصول في منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، فيقولون بأن هذه المرأة على فرض الحياة، ما يجوا يدخلوا فرض الحياة في التكاليف التدريجية. خوف الآن الإنسان يقول بلي صلاة الظهر مو معلوم أنه أنا أبقى إلى صلاة الظهر، على أي حال على فرض حلول صلاة الظهر فهذا تكليف فعلي. هنا يقال هذه المرأة على أي حال إن بقيت حيتين فالتكليف فعلي في حقها، بينما هذا المكلم إن شاء الله يبقى حيا حيويا ليس التكليف فعليا في حقه، لأنه لا يحرز ابتلاءه بزيارة الحسين، لعله ما زار الحسين، توهم أن هذه زيارة للحسين وقاعد يزور مثلا الفلوجة، النتيجة هو لا يحرز تحقق الشرط.
ليش ما نقول
هذه أمور واضحة؟
ليش ما نقول هالكلام أيضا هنا نقول على الفرض؟ ليش ما جبنا اللي جبناه على فرض الحياة؟
خرجنا عن محل
البحث.
فيصير خرجنا عن محل البحث. شيخنا الصورة الأولى هي هذه، لا تدخلون في صور أخرى. صور لأنه لم يحرز شنو تحقق الشر. أما تقول فلا أحرز تحقق الشر، هذا صورة أخرى. لو أحرز هذا المكلف أنه سيزور الحسين بعد 20 يوم. تقول على فرض يعني صارت صورة أخرى، نقول على فرض أنه لم يحرز فما هو حكمه بحسب الأصل العملي؟ احنا قاعدين نبحث على مستوى الأصل العملي. يا شيخ أنا أصير أصولي للزيرة
شوية شوية خلص ودفعتك وتدريجك يصير أصولي.
شيخنا شرب ماي شوية. الصورة الثانية لا علم إجمالي ولكن تكليف فعلي ما تحقق، يعلم إجمالا إما الوضوء واجب نفسي أو غيره، هذا خب معلوم بالإجمال. أما لا يعلم إجمالا بتكليف فعلي، فالمنتفي لما تحققت شروطه هو التكليف الفعلي، وإلا العلم الإجمالي موجود. الصورة الثانية أن يعلم إجمالا إما بكون الوضوء واجبا نفسيا أو واجبا غيريا لتكليف أحرز شرطه، وهنا فرضان يا شيخ أحمد. الفرض الأول اختلاف الوقت، بأن يعلم أن الوضوء إما واجب نفسي قبل الظهر أو واجب غيري بعد الظهر، لأنه سيكلف بتكليف النفسي بعد الظاهر حتما، كما لو أحرز أنه بعد الظهر سيؤمر بزيارة الحسين عليه السلام ويكون قادرا على ذلك، فإما أن يجب عليه الوضوء نفسيا قبل الظهر أو غيريا بعد الظهر لزيارة الحسين، فحينئذ العلم الإجمالي منجز. إذ جريان البراءة عن الوجوب النفسي قبل الظهر معارض بجريان البراءة عن الوجوب الغيري بعد الظهر، نظير ما ذكرناه في مسألة الحائض، يعني الأمر واضح يكون. الفرض الثاني، هذا هو المهم، أن يكون زمانهما واحدا، فهو يعلم فعلا إما أن يجب عليه الوضوء لنفسه أو لأنه فعلا مكلف بزيارة الحسين الآن وهي مشروطة بالوضوء، فهل العلم الإجمالي حينئذ في هذا الفرض منجز أم لا؟ الآن أنا فعلا على أي حال واجب علي الوضوء، الآن يجب علي الوضوء على كل حال، إما نفسيا أو لأنني فعلا مأمور بزيارة الحسين عليه السلام وزيارة الحسين مشروطة بالوضوء فأتوضأ لأجل الزيارة، يعني أنا على كل حال لازم أتوضأ إما لأجل فيه إما لنفسه أو لأجل زيارة الحسين، فهو علم إجمالي، فهو علم إجمالي ما كنا تفصيلي. فهنا رأيان، الأول ما أفاده سيدنا قدس سره في المحاضرات من أن العلم الإجمالي منحال لعلم تفصيلي، بأن ترك الوضوء معاقب عليه على كل حال لقطع المكلف أنه لو ترك الوضوء لكان معاقبا، إما لأدائه لمخالفته في نفسه أو لأدائه لتفويت واجب آخر وهو الزيارة، فهو معاقب على كل حال. وبما أن الغرض يا شيخنا من جريان البراءة التأمين من العقوبة، والعقوبة مقطوعة على ترك الوضوء، فلا تجري البراءة بالنسبة للوضوء قطعان، فتجري في الطرف الآخر وهو وجوب الزيارة بالوضوء بلا معارضين. ولازم ذلك التبعض في التنجيز بأن تكون على فرض أن الواجب واقعا هو الزيارة مع الوضوء، على فرض ذلك فالزيارة متنجزة من جهة وغير متنجزة من جهة أخرى، فهي متنجزة من جهة الوضوء لأن الوضوء لا بد من الإتيان به على كل حال، إما لكونه واجبا نفسيا أو شرطا. إذن فالزيارة من حيث شرطها وهو الوضوء متنجزة، إذ لا بد للمكلف من أن يأتي بهذا الشرط، وليست متنجزة في حد ذاتها. فعلى فرض يا شيخ أحمد، فعلى فرض أنه مخاطب في الواقع بالوضوء فقط أتى به، وعلى فرض أنه مخاطب في الواقع بالزيارة مع الوضوء فقد أتى بشرط الزيارة ولم يأتي بنفس الزيارة، فهي متنجزة في شرطها وغير متنجزة في نفسها. إذن مآل جريان البراءة عن الأمر بالزيارة فعلا إلى التبعض في التنجيز، صار معلوم؟ بلي سيدنا هسه الآن يتبين
من شهابة وأماكم.
إذن فالعلم الإجمالي ليس منجزا في المقام، والسر في ذلك أن منجزية العلم الإجمالي يا شيخ حسان منوطة بتعارض الأصول، كما مثلنا في الفرض الأول وهو من علم إجمالاً بوجوب الوضوء إما قبل الظهر أو بعد الظهر، فالبراءة عن وجوبه قبل الظهر معارضة بالبراءة عن وجوبه بعده، فيكون العلم الإجمالي منجز. أما في محل كلامنا، فالعلم الإجمالي يا شيخ أحمد له طرفان، إما الوضوء أو الزيارة مع الوضوء، فالطرف الأول وهو الوضوء لا تجري فيه البراءة لأن الغرض من جريان البراءة التأمين من العقوبة، وترك الوضوء موجب للعقوبة شنو؟ قطعا.
ما تأمين العقوبة، شك في أصل التكليف،
فيقع الشك في العقوبة. إذا شك في التكليف فقد شك في العقوبة، فهي تجري للتأمين من العقوبة المحتملة. أما إذا مقطوع بالعقوبة فلا تجري البراءة في المقام من جهة الوضوء للقطع بالعقوبة على تركه. إذن فتجري في الطرف الثاني وهو وجوب الزيارة بلا معارضين، فيتوضأ ولا يزور. هذا رأي السيد الخوي القديس السلام. الوضوء يستوجب العقوبة على كل حال لولا، فشنو الثمرة من جريان البراءة؟ شنو يترتب عليه من ثمرة؟ عليه حال ما أقدر أترك الوضوء، أنا عليه حال ما أقدر أترك الوضوء، بينما لو تركت الزيارة وحدها ما أقطع بالعقوبة، إذ لعل الواجب في حقي واقعا هو فقط الوضوء وقد أتيت به. فالوضوء دائما مطلوب على كل حال، إذن الوضوء مطلوب على كل حال، فكيف أتركه؟ إذن جريان البراءة في نفس الوضوء ما إلى أي ثمرة، لأن المضطر للوضوء على كل حال.
الخطاب هو كيف كان من أول الحال؟
إما أن يجب علي الوضوء أو يجب علي الزيارة مع الوضوء. إذن الوضوء لا بد منه على كل حال، الزيارة مو معلومة تجري البراءة عنها. أو الوضوء أو الزيارة مع الوضوء. نحن قلنا إما الوضوء وجوب نفسي أو وجوب غيري. لا، الزيارة مشروطة بالوضوء. مو الوضوء مشروط، الزيارة مشروطة
بالوضوء.
لا نعلم إجمالا، خوي إذا نحرز بعد ما في كلام صار تفصيل. نعلم إجمالا، إما يجب الوضوء أو يجب الزيارة مع الوضوء، هذا علم إجمالي مو علم تفصيلي. لو نعلم تفصيلا بوجوب الزيارة بعد ما نحتاج نبحث لهذا البحث. بالوضوء يعني أعم من النفس والغير، فلا تجري البراءة عن وتجري البراءة عن الزيارة. الرأي الثاني ما ذهب إليه السيد الإمام والسيد الأستاذ، وش العبارة الجامعة؟ واحد متوفي واحد حي، شين شيبه ها؟
على الله مقامهم،
على الله مقامهم، شلون سلمهم الله واحد توفى.
إذا يسلم بالبرزخ
هذا على الله مقامهم. من أن العلم الإجمالي منجز في المقام والبراءة في الأطراف متعارضة، والوجه في ذلك كما أن جريان البراءة عن وجوب الزيارة له ثمرة وهو إمكان ترك الزيارة، كذلك يجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء لا عن أصل وجوب الوضوء، فإن أصل وجوب الوضوء الأعم من كونه نفسيا أو غيريا معلوم، لكن هذه الحصة من الوجوب وهي الوجوب النفسي للوضوء ما زالت شنو مشكوكة وليست معلومة بالتفصيل. فمجرى البراءة الوجوب النفسي عن الوضوء، وثمرة ذلك أنه لو ترك الزيارة عصيانان أو غفلتان أو لعدم القدرة، فهل يعاقب على ترك الوضوء في ذلك الفرض وهو فرض ترك الزيارة لأن الوضوء واجب نفسي أم لا؟ فنقول الثمرة يا شيخ أحمد من جريان أصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء التأمين من العقوبة عليه في فرض معين وهو فرض ترك الزيارة. نظير
قبل النظير هو نفس المطلب شو صار؟
نظير من علم إجمالا إما يجب عليه الصعود على السطح أو نصب السلم، فإنه وإن كان مضطرا لنصب السلم على كل حال إما لأنه مطلوب منه أو لأن المطلوب هو الصعود والصعود يتوقف عليه، ولكنه يقول بما أني لا أعلم أن نصب السلم واجب في نفسه أم لا، فأجري البراءة عن وجوب الصعود على السطح وأجري البراءة عن الوجوب النفسي لنصب السلم الذي أنا الذي أنا مضطر له على كل حال، ولكن ثمرته إجراء البراءة عن أنني لو تركت الصعود على السطح بأي سبب فهل أستحق عقوبة أخرى
غير
العقوبة المترتبة على ترك الصعود أم لا؟ فالثمرة من جريان البراءة التأمين عن العقوبة المحتملة على ترك نصب السلم عند ترك الصعود على السطح، والمقام من هذا القبيل. فإنه تجري البراءة عن وجوب الزيارة وتجري البراءة عن الوجوب النفسي قولوا ياي للوضوء مع أنني مضطر للوضوء على كل حال، لكن للتأمين من عقوبة أخرى على ترك الوضوء لو تركت الزيارة. وهذا كاف في تعارض الأصول ومنجزية العلم الإجمالي. ومقتضى المنجزية أشنو؟ الجمع بين الأمرين، الوضوء والزيارة. ولكن الصحيح ما قاله سيدنا قدس سره، فإن ظاهر أدلة البراءة جريانها للتأمين من العقوبة المحتملة فعلا. أما لو قطع بالعقوبة فعلا ولكنه احتمل نوعا آخر من العقوبة أو درجة أخرى من العقوبة، فإن جريان البراءة لغو عرفان، لأن المكلف قاطع بالعقوبة على كل حال. نظير أن يقطع المكلف يا شيخ أحمد الخصال، أن يقطع المكلف بأن في شرب الخمر عقوبة، لكنه يحتمل أن في شربه عقوبة أخرى وراء العقوبة المقطوع بها، وهي عقوبة الترويج لهذا المنكر، فهو يشربه بيشربه على كل حال، لكن يجري البراءة للتأمين من تلك العقوبة الثانية. فلا ثمرة في جريان البراءة ما دامت العقوبة مقطوعا بها على كل حال، وإن شك في بعض درجاتها وأنواعها، والمقام من هذا القبيل. فإن المفروض أن المكلف عالم تفصيلا بأن في ترك الوضوء عقوبة، فإجراء البراءة عن الوجوب النفسي لدرء عقوبة أخرى عند ترك الزيارة من الأصل مما لا أثر له. إذن بما أن، فقط هذه الجملة وأنتهي، بما أن ظاهر أدلة البراءة أن المناط في جريانها ترتب أثر فعلي، فلو لم يترتب عليها أثر فعلي وإنما أثر تقديري أو فرضي، فليس ذلك مصححا شنو لجريانها. فالحق مع سيدنا قدس سره والحمد لله.